بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أحبابنا أعضاء غرفة الهداية، الغرفة المباركة اللي بجد من أحد الغرف الصوتية إلى قلبي في حياتي، وبجد من أجمل دروس اللي أنا بحبها في حياتي بجد هو درس الغرفة الصوتية. بنتأسف جدا توقف لي إن شاء الله بإذن الله يكون مفيد في وقت الامتحانات إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله يا جماعة خلال الفترة هيبقى في محاضرات، هيبقى في ثلاث محاضرات إن شاء الله. المحاضرة عن مهارات الخرائط الذهنية وفنون المذاكرة والذاكرة والتذكر. هناخد إن شاء الله الخرائط الذهنية إن شاء الله في محاضرتين، وهناخد إن شاء الله المحاضرة الثالثة عن مهارات الذاكرة والتذكر، هي دورة من ثلاث مهارات. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تعجبكم وربنا يا رب ينفعكم بها إن شاء الله. فنبدأ مع بعض. الصوت واضح يا جماعة عند الجميع؟ الصوت واضح عند الجميع؟ الصوت واضح عنده يدوس واحد كده؟ نبدأ بقى يا جماعة إن شاء الله مع بعض الدورة في المذاكرة والشرحيص والتدريب وطلب العلم، دورة الخرائط الذهنية ومهارات الذاكرة والتذكر. صلوا على النبي يا جماعة. عاوزين نقول قبل ما الواحد يبدأ أي عمل لازم يعرف هو بيعمله ليه، وهيفيده في إيه، وأساسه إيه، ونيته فيه ايه. فاول حاجه ما احنا عاوزين نعملها ان شاء الله هي ان احنا نجدد نيتنا. اول حاجه جدد نيتك، دي نقطه مهمه جدا، وفي سلايد مهمه. جزا الله كل خير معانا دكتوره امال لو تبقى متابعه معانا، وطبعا ايه غصب عننا مش هنقدر ان احنا نقول كل السلايد، فانا هبقول لحضرتك حتى على ارقامها لو مع حضرتك الباوربوينت معايا. فاحنا اول حاجه على الاطلاق اللي هي السلايد رقم 10، جدد نيتك. اولا قبل ما نبدا عاوزين نعرف ان شاء الله احنا لما نيجي نتعلم هذا العلم هنتعلمه ليه وهنستفاد ايه. فدي نقاط مهمه لازم نخلي بالنا منها. عاوزين نقول يا جماعه ان علم الخرائط الذهنيه ده هو احد العلوم المعاصره، نشا سنه 1966 لما دكتور توني بوزان مؤسس علم الخرائط الذهنيه اكتشف هذا العلم واكتشف أسلوب الحفظ بالخرائط الذهنية. كانت الفكرة عبارة عن إيه يا جماعة؟ كانت الفكرة عبارة عن اكتشاف شكل الخلية البشرية، اكتشاف شكل الخلية العصبية البشرية. فالخلية العصبية البشرية يا جماعة الفكرة فيها باختصار شديد جدا إنها بيبقى ليها جسم في النص وفروع شجيرية طالعة من الأطراف. فاكتشف هذا العالم ان الخرائط ان افضل اسلوب المخ بيحب انه يحفظ بيه وان المعلومه تخش له على اساسه هو شكل الخريطه الذهنيه اللي بيشبه شكل الخليه العصبيه. كان في سلايد مهمه لو انا اجيبها لكم تشوفوا المنظر ده وارتباط شكلهم ببعض. سلايد رقم 30، يا ريت يا دكتور امال لو يجاب سلايد رقم 30 من الباوربوينت. سلايد رقم 30 فيها مقارنه لشكل الخليه العصبيه وشكل الخريطه الذهنيه، شكل الخليه العصبيه وشكل الخريطه الذهنيه. هنلاقي ان الاصل في اللي احنا عاوزين نعمله، ايوه جزاك الله كل خير، زي ما انتم شايفين يا جماعه في الصوره اللي اتلقت قدامكم اهي، عندنا اداه الخليه العصبيه على ايدكم اليمين، في جسم للخلية في النص وطالع منه تفرعات شجيرية بالمنظر ده، وكل فرع من هذه التفرعات طالع منه تفرعات أكثر منها وأدق منها وهكذا. كذلك لما نبص بقى على ايدنا الشمال هلاقي ان اسلوب عمل الخريطة الذهنية اللي هو عبارة عن ايه، ان العنوان الرئيسي في النص او الصورة اللي انا بحفظها او الموضوع اللي انا شغال عليه في طلب العلم حاليا بيبقى محطوط في النص، وبعدين العناوين الرئيسية لهذا الموضوع بتكون طالعة في شكل تفرعات شجيرية بالمنظر ده، والفروع اللي بعدها اكتر واكتر بتبقى طالعة بشكل تفرعات من هذا الفرع بهذا الامر. تمام؟ طيب تعالى ما نشوف يا جماعة منشئ هذا العلم وازاي هو شخصيا بيعبر عن سيرته الذاتية. لو نجيب مع بعض يا جماعة سلايد رقم 18، سلايد رقم 18 اللي هي فيها التعريف بدكتور توني بوزان. دكتور توني بوزان يا جماعة قلنا هو مكتشف هذا العلم اللي أقامه بعد اكتشاف شكل الخلية العصبية في الإنسان وأسلوب عملها. يا ريت يا جماعة لو تبصوا معايا كده على منظر الصورة دي اهي زي ما انتم شايفينها قدامكم، استاذ محمد الامير جزاه الله كل خير رفعها، والله الواحد مفتقد الناس الجميله اللي في الغرفه، ربنا يا رب يكرمكم ويجمعنا دائما على الخير، وباذن الله ان شاء الله خلال الفتره الجايه يا جماعه وفيما بعد هيبقى في محاضرات جميله وسلاسل جميله وكتب جميله هنشرح مع بعض ان شاء الله على الغرفه الصوتيه، ويكون درس مفيد للجميع ان شاء الله. احنا طبعا عشان فتره الامتحانات واغلب الطلبه معانا في امتحانات او حتى الناس اللي شغالين في الاكاديميه الاسلاميه العلميه او في معهد القران الدعوي، احنا محتاجين نتعلم علم الخرائط الذهنيه ده عشان يفيدنا في امور كثيره جدا جدا ان شاء الله. عاوزين نشوف يا جماعه الشكل اللي هو العالم نفسه اللي هو دكتور توني بوزان، وانا بشرف الحمد لله ان انا معتمد من دكتور توني بوزان ده شخصيا. يعني يا جماعه انا الحمد لله شخصيا معتمد من دكتور توني بوزان مؤسس علم الخرائط الذهنيه مباشره. عاوز اقول لكم على حاجه بصراحه، إن أنا الحاجات اللي خلتني حريص إن أنا أكون معتمد منه شخصيا يا جماعة هي علو همة طلبة العلم أيام زمان في موضوع طلب الحديث، إن هم إزاي يا جماعة لما كانوا يسمعوا إن في حديث معين الحديث ده بيرويه فلان عن فلان عن فلان، فيسأل عن فلان الأعلى ده يا ترى لسه عايش؟ أه يقول لك أه عايش. طب يقول لك أنا ليه أروح أطلب الحديث من فلان رقم ثلاثة طالما رقم اثنين موجود، وطالما رقم واحد موجود ليه ما يكونش عندي علو الهمة من ان انا اطلب العلم واكون معتمد من الشخص الاعلى في السند. فكذلك يا جماعة زي ما علمنا علماءنا ومشايخنا في علو الهمة في طلب العلم في الحديث، كذلك عاوزين ان احنا نكون من قادة علوم الدنيا ونتفوق فيها على اهل الدنيا كمان. فالحمد لله ان دي كانت من الحاجات اللي علمت همه الواحد ان يكون الواحد سنده عالي زي ما بيقولوا في الخرائط الذهنيه، وكون انت معتمد من رقم واحد على طول في السلسله من دكتور توني بوزان شخصيا. طيب تعالى اما نشوف الراجل ده يا جماعه ازاي عرض السيره الذاتيه بتاعته. شوف لما نشوف مع بعض هتلاقي ان في احد الفروع بيقول لك اوثر، اوثر يعني كاتب، بعد كده ايديوكيتور معلم، بيعمل حاجات في مجال السبورتمان انه رجل رياضي، مجال الانتليجنس الذكاءات، مجال الاعلام الميديا، ادفايزر معلن والاعلانات لانجازات اتشيفمنت ولبرامج سوفت وير وكمبيوتر وهكذا. وبعد كده يا جماعه بعد ان طلع الفروع الرئيسيه دي اللي هي بتاعت الحاجات الرئيسيه بتاعت الحاجات اللي بيشتغلها طلع منها الفروع ازاي. يعني مثلا كاتب، طب ايه المؤلفات اللي هو الفها؟ يقول لك مثلا الف شعر، الف في اللغات وهكذا. طيب وعاوز يقول ان هو مثلا الف فوق 95 كتاب. عاوزين نتعلم حاجه بقى يا جماعه في موضوع الخرائط الذهنيه، وهي نقطه ايه؟ نقطه استخدام الرموز. ان احنا عاوزين يا جماعه في الخرائط الذهنيه نقلل الكلام ونزود الرموز، نستبدل الكلام الكتير برموز قليله وصغيره. الكلام الكتير بيتنسى، انما الرموز الواحد يقدر يفتكرها. شوف 95 كتاب وهكذا، 95 كتابا مش عارف ايه، لا قام عمل لك ايه؟ رقم 95 وشكله كتب كتير جنب بعضها. طيب في التعليم قال لك بيعلم كبار وصغار بشكل اكاديمي وعامل لك شكل اكاديميه، خدت معايا الصوره. في الميديا مثلا في السباق في الرياضه مثلا بدل ما يكتب كلمه السباحه في حمامات السباحه لا رسم منظر واحد بيسبح. بدل ما يقول لك ان هو كوتش بيدرب في موضوع الرجبي والتجديف لا عمل لك كوتش ومجال الايه مركب فيه ناس فيه تجديف وبدل ما يقولك شطرنج لا عمل لك قطعة من قطع الشطرنج عبر عنها برمز. كذلك في الميديا بدل ما يقولك والتلفزيون والصحف والمجلات والراديو لا عمل لك رسمة تلفزيون وعمل لك رسمة راديو ورسمة مجلات. وبدل ما يقولك قنوات عالمية راديو عالمي مجلات عالمية لا رسم التلفزيون ورسم الراديو ورسم الصحف والمجلات وجواها منظر الكرة الأرضية دلالة على إنها وسائل إعلام عالمية. أنتوا معايا يا جماعة؟ طيب كذلك بقى إيه لحد ما نكمل نفس القصة ونكمل على هذا الأساس. طيب تعال ما نشوف النقاط الأساسية يا جماعة اللي احنا عاوزين ندرسها خلال هذه الدورة عشان تكون أهدافنا واضحة من البداية. صلى على النبي. عاوزين نجيب السلايد اللي فيها الحاجات اللي هنتعلمها مع بعض إن شاء الله في الدورة دي يا جماعة، وهي 10 حاجات رئيسية. سلايد رقم 12 اللي هي فيها محتويات الدورة خلال الثلاث مرات يا جماعة. سلايد رقم 12. سلايد رقم 12 فيها محتويات الدورة 10 حاجات. أول حاجة تعريفات الخريطة الذهنية. هنعرف إيه هي التعريفات بتاعت اثنين تاريخ الخرائط الذهنية. وقلت لكم حاجات منها الوقت. أهمية الخرائط الذهنية وارتباطها بأسلوب عمل المخ. ده قلناش المقدمة على طول. نظريات سيبيري وعمل نصفي دماغ. موضوع سيبيري ده هو اللي اكتشف موضوع ان في نصف كروي ايمن ونصف كروي ايسر. النصف الايمن مسؤول عن ايه والايسر مسؤول عن ايه. بعد كده انواع واشكال الخرائط الذهنية رقم 6. ازاي تصمم خريطة ذهنية. ازاي كيفية تصميم خريطة ذهنية. بعد كده تطبيقات عملية على تصميم الخرائط الذهنية في المجالات بقى المختلفة. في المذاكرة والحفظ والتلخيص والتدريب والشرح. مجالات كتير جدا. وحفظ القرآن وطلب العلم. وهنشوف الكلام ده إن شاء الله في المحاضرة الجاية بإذن الله. رقم 8 اللي هي المحاضرة الثالثة مهارات تقوية الذاكرة والتذكر الستة وتطبيقاتها على الخرائط الذهنية. رقم 9 تطبيقات واستخدامات الخرائط الذهنية في كل المجالات دي المرة الجاية. وفي آخر المرة الجاية برضو كيف ستغير الخرائط الذهنية حياتك. إزاي هتغير أسلوب تفكيرك. إزاي هتغير أسلوب تخطيطك. إزاي هتغير شكل اجتماعاتك. إزاي هتغير خطتك ليومك وجدولك. قد إيه الكلام ده هيفرق معاك جدا. فدي من النقاط اللي احنا عاوزين نهتم بيها إن شاء الله ونتكلم عنها. طيب اللي أتقن كده يا جماعة وفهم احنا إن شاء الله هنتكلم عن إيه يدوس 10. يلا اللي فهم معانا ومشارك ومتابع معانا المحتويات العشرة للدورة بتاعتنا إن شاء الله يا جماعة يدوس 10. يلا يا جماعة نشوف الناس اللي معانا كله يكتب كده ويركز معانا. طيب عاوزين نسأل سؤال في الأول كده يا جماعة وياريت تجاوبونا عليه ونشوف برضو في وجهة نظركم. من وجهة نظركم يا جماعة ممكن علم الخرائط الذهنية نستخدمه في إيه؟ يعني عايزين نفكر مع بعض كده إيه هي استخداماته وأنا قلت منها حاجات. يا ريت يا جماعه خلوا الول مفتوح يعني خلوا الول مفتوح لحد ما احنا ايه نقول لكم ان شاء الله. بس رجاء ما حدش يعمل اسئله الا في الاخر. احنا دلوقتي اداره الغرفه على ما عرفت مؤخرا انها خلت وقت الدرس يا جماعه 50 دقيقه فقط. وقت الدرس بقى 50 دقيقه وفي بعدها ان شاء الله من 10 دقائق لربع ساعه اسئله وتواصل وحد عنده اي سؤال وهكذا. تمام. ففي ناس قالت لك اهو المواعيد المذاكره وحفظ القران في تخطيط الحياة في القرآن والعلوم الشرعية المذاكرة والعمل والتخطيط والحفظ. أستاذ نور نور مظبوط. أستاذ أي عماد في المذاكرة في حفظ ومراجعة القرآن الكريم في قراءة الكتب. تمام جدا جدا. ونشوف ما شاء الله تطبيقات رائعة هتبهركم جدا يا جماعة إن شاء الله خلال المحاضرة الجاية وهتسخنكم جدا إن أنتم إن شاء الله تشتغلوا وتعملوا شغل كويس جدا في مجال الخرائط الذهنية. طيب عاوزين نقول إيه؟ تعالى ما نشوف يا جماعة مع بعض سلايد 13 الشريحة رقم 13 فيها المحتويات الرئيسية للدورة معمولة في شكل توضيحي. سلايد رقم 13 عاوز أقول لكم حاجة يا جماعة إن الباور بوينت اللي احنا هنشتغل عليه ده إن شاء الله ده المحتوى الرئيسي بتاع دبلومة الخرائط الذهنية الموجودة من المركز الكندي لدكتور ابراهيم الفقي. انا الحمد لله يا جماعه كان الاصل فيه دبلومه الخرائط الذهنيه الاولى اللي انا واخدها كنت واخدها من المركز الكندي الخاص بدكتور ابراهيم الفقي. فاغلب الباوربوينت والحاجات ده المنهج الماده العلميه نفسها فالشكل التوضيح هو بيقول لك اولا نشوء الخرائط الذهنيه زي ما قلنا، اثنين فوائد الخريطه الذهنيه، ثلاثه اسرار عمل الدماغ وموضوع نصف الكره ونصف الكره الايمن ونصف الكره الايسر، رقم اربعه مراحل اعداد الخريطه الذهنيه، وبعد كده التطبيقات العمليه للخريطه. تمام؟ طيب نخلي بالنا بقى بعد كده. بعد كده يا جماعه السلايد رقم 14 هيبقى زي اتفاق. الاتفاق انك عايزين نفتكر ونتاكد مع بعض ونتاكد مع بعض احنا ايه هدفنا من هذه الدوره، ايه هدفنا من هذه الدوره، احنا عاوزين بعد ما ناخد الثلاث مرات دول نوصل لايه. يا ريت لو نجيب سلايد 14. سلايد 14 يا جماعه بنقول ان احنا عندنا ثلاث اهداف رئيسيه يا ريت تركزوا معاهم، وقلنا قبل ما تبدا اي سلسله محاضرات مهم جدا انك تعرف هو ايه الهدف منها، ايه المطلوب بعد ما خلصها المفروض يحصل ايه. فبنقول يا جماعه ان الهدف الاول ان في نهايه هذه الدوره تكون متقنا لفن الخرائط الذهنيه وطريقه عملها وتصميمها وتنفيذها. رقم 2 ان تكون اكثر ادراكا لمهارات عقلك وقدراته واستغلالها بافضل شكل ممكن، ونتعلم مهارات تقويه الذاكره والتذكر. دي بالمحاضره الثالثه. رقم 3 ان تكون ملما باهم استخدامات وتطبيقات فن الخرائط الذهنيه، وده هنتكلم عنه بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله، خصوصا في المذاكره والتلخيص وحفظ القران وطلب العلم والتدريس والشرح والتدريب. يبقى انا يا جماعه كنت مركز اهو في 7 استخدامات بالذات رئيسيه، دول احنا محتاجينهم جدا، المذاكره تلخيص حفظ القران طلب العلم التدريس الشرح والتدريب. قد ايه انت بتبقى محتاج لموضوع الخرائط الذهنيه انك تبقى متعلمه بشكل كويس بحيث ان انت تطور العمليه التعليميه بتاعتك على قد ما تقدر. تمام؟ طيب بعد كده يا جماعه انا طبعا لان الدوره دي يا جماعه بتبقى وقت طويل قوي ف وبتاخد معانا مدد طويله، يعني مثلا كذا يوم تدريبي من الساعه 10 صباحا للساعه 5 المغرب، واحنا ما قدمناش الا 50 دقيقه في 50 دقيقه، فانا عاوز احاول انجز واخش في المضمون على طول، فسامحوني في موضوع ان الواحد ايه يعني دخل في الكلام على طول. صلوا على النبي يا جماعه. عاوزين طبعا قبل كل الاهداف دي ان احنا نخلص نيتنا لله. ان لما حد يقول لك انت هتعلم العلم ده ليه؟ لله. ان احنا نخلص نيتنا لله. ان ايه المانع ان احنا نتعلم العلوم دي ونطبقها ونخدم بيها ديننا. وعاوزين نقول حاجه يا جماعه، ان العلوم دي ما هياش علوم اجنبيه وفقط، رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق يا جماعه الى هذه العلوم كلها من زمان. لو نجيب مع بعض يا جماعه سلايد رقم 21 وسلايد رقم 21، فيها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الحقيقة يا جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كل العلماء المحدثين دول في هذه الأمور، مش بس مؤسس. دايما الناس تقعد تنبهر وان مؤسس هذا العلم في هو توني بوزان وهكذا، لا ابدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه سبق كل هؤلاء العلماء في استخدام الشرح التوضيحي بالرسم على اقل تقدير. مش لازم نقول الخريطه الذهنيه بشكلها الحالي، ولكن الشرح التوضيحي بالرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدمه بشكل ابداعي، ومنها هذا الحديث. مين يفتكر لنا يا جماعه حديث كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم فيه الرسم والتوضيح للصحابه؟ ها يلا يا جماعه وريها مشاركاتكم كده. مين؟ لو الاول مفتوح. مين؟ يا ايوه تمام، زي ما استاذه رواء بتقول حديث الاجل. ها مين يفكرنا بحاجه منه يا جماعه؟ ها تمام، زي ما استاذه مريم بتقول الاجل والامل، صح. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه رسم مربع او مستطيل كده، وطالع من المستطيل ده خط طويل، وبعد كده الخط الطويل ده خطوط برضه جايه بتحاول تقطعه من اليمين والشمال من اليمين والشمال، لكن ما بتنجحش انها تقطعه لحد ما يجي خط اخير ويقطع هذا الخط الطولي. فالناس استغربت قالوا يا رسول الله ما هذا؟ قال أما الخط الطويل فهو أمل ابن آدم، كل واحد أمله طويل، ده نستعمل كذا وكذا وهكذا، ده الأمل الطويل. طيب وإيه هو بقى يا رسول الله المستطيل ده المحدود ده؟ قال وهذا أجله، ده عمره دايما بيكون أقل من أمله. طيب وإيه الخطوط اللي جاية من اليمين والشمال وبتحاول تقطع الخط الطويل؟ قال هذه هي إيه؟ ها من يقول يا جماعة دي كانت إيه؟ هذه هي الأعراض. يعني الأعراض الحوادث العارضة اللي كانت بتحصل للإنسان وربنا بينجيه منها والملائكة الحفظة بتنجيه منها. يعني كان مرة معدي في الشارع كانت عربية هتخبطه وفرملت، كان هيغرق وحد أنقذه، كان هيقع وحد قومه، تخفي البلكونة وقام حد شده، وهكذا لحد. طب إيه بقى الخط الطويل؟ الخط اللي بالعرض، اللي خط اللي قطع الخط الطويل. ها قال هو إيه يا جماعة؟ قال زي ما أستاذ سلسبيل بتقول هو الموت، هو الأجل. ده كان أسلوب إبداعي في الشرح والتعليم والتعلم ولا يا جماعة؟ ها يبقى مين هو الرائد الأول لكل علوم التنمية البشرية والقيادية والإدارية في العالم؟ هو مين يا جماعة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه ربه، صح؟ فهي دي النقاط الأساسية اللي احنا عاوزين نقولها. على الرغم من كده يا جماعة لما نيجي نبحث في جوجل نعمل مقارنة كده يا جماعة، لما نيجي اللي هي سلايد رقم 22 وسلايد رقم 23، لما نيجي نعمل مقارنة ما بين لو احنا بحثنا عن كلمة الخرائط الذهنية بالعربي على جوجل عدد النتائج اللي تطلع لنا، ولو عملنا بحث عن كلمة مايند ماب عدد النتائج اللي هتطلع قد ايه. إليكم بالمفاجأة والفرق الكارثي، لما بتيجي تكتب كلمة الخرائط الذهنية بالعربي بيظهر لك 643 ألف فقط، يعني أقل من 3/4 مليون، ما كملناش مليون واحد. إنما لما بتبحث عن كلمة مايند ماب بتلاقي 591 مليون نتيجة. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ هي دي القصه. فانا عاوز اقوله على الرغم من ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بهذا العلم وعلمنا هذا العلم، ولكننا قصرنا واضعنا هذه العلوم واهملناها في الوقت اللي لما حد من الغرب اهتم بهذا العلم ونشطه عملوا به اضعاف الاضعاف. يا جماعه انت عارف يعني لما يبقى اكتر من حوالي 600 ضعف حاجه اقل مليون وهم اكتر من 600 مليون فده كتير جدا طبعا. طيب نخلي بالنا بقى مع بعض يا جماعة، عاوزين نفكر في فكرة رئيسية كده يا جماعة من البداية، هي الأساس في أغلب علوم وفنون المذاكرة وفن الخرائط الذهنية. إيه هي بقى الفكرة دي يا جماعة؟ صلوا على النبي وتخيلوا معايا تخيل. لو إحنا عندنا كمبيوتر، الكمبيوتر ده يا جماعة عليه درايفين، الدرايفين دول اللي هما السي والدي مثلا، انتوا معايا يا جماعه؟ دايما بيبقى مثلا لو احنا عندنا هارد 500 جيجا هتلاقي ان غالبا بيقوموا يخلوا ايه، يخلوا السي بيبقى 50 جيجا بس، ويخلوا مثلا الدي 450 جيجا، صح يا جماعه؟ طيب يبقى دايما احنا بيبقى عندنا ايه السي، انا بتكلم على الدرايف دي اللي هو القرص الصلب اللي هو بيبقى ايه على الكمبيوتر او على اللابتوب او كده، خلاص تلاقي ان هو دايما يخلي السي عليه بتاع 50 والباقي كله على الدي، صح؟ طيب بس بتلاقي بقى ان كل البرامج متسطبه على ايه؟ ردوا عليا يا جماعه، كل البرامج متسطبه على ايه؟ على السي. كل لما حد بيجي يعمل داونلود بيحط على ايه؟ على السي. كل ما حد يجي يجيب فلاشه وينزل على الديسكتوب كل اللي على الديسكتوب بيحمل على الايه؟ على السي. يجي ينزل يعمل داونلود من النت كله بيداونلود على ايه؟ على السي، لحد ما السي يا جماعه بيتملى على اخره وبيستهلك، بنلاقيه بيتملى وبيستهلك في الوقت اللي بيكون الديه فيه فاضي تماما، فاضي تماما. فتخيل لما هو بقى بيكون جايب فلاشه جديده او سي دي جديد وعاوز يحطه مثلا على الديسك توب برضه بنفس الطريقه برضه، فبتلاقي ان بيقوم ايه اللي يحصل؟ تلاقي سي يقول لك ايه there is no enough space in this disk please delete some data، او يقول لك ايه بالعربي لا توجد مساحه كافيه على هذا القرص، خلاص برجاء مسح بعض الملفات، صح يا جماعه ده بيحصل ولا لا؟ فلما انت تبقى مضطر ضروري ان انت تحط ملف جديد فبتضطر قصاده انك تعمل ايه؟ ها؟ انك تمسح في القديم. ده اللي بيحصل بالظبط يا شباب، ده اللي بيحصل بالظبط يا بنات. نقطه انك عشان تحفظ جديد ده بيمسح الحفظ القديم. ليه؟ لان الذاكره اصبحت ممتلئه. خدعوك فقالوا ان الذاكره البشريه ممتده الى ما لا نهايه. ده هراء كبير. وان كان بعض الناس بتوع التنميه البشريه اللي بيقولوا اي كلام وما لهمش اي معرفه بالطب بيقولوا كده، انما الكلام ده غير صحيح بالمره. انا كطبيب قبل ما اكون مدرب بقول لك ان الذاكره البشريه لها حد ومحدوده. محدوده بايه؟ محدوده بعدد الخلايا العصبيه. ولو حد هنا علمي يا جماعه يعرف ان الخلايا العصبيه لا تتجدد، واللي بيموت منها ما بيطلعش مكانه، فدي مشكله كبيره. فاللي احنا عاوزين نقوله ان الانسان بالتقدم في السن فذاكرته الى تناقص، ليست الى ثبات ولا الى ازدياد. فدي نقطه خطيره. فالفكره يا جماعه ان المنظر، المثال اللي كنت بحكي لكم عليه بتاع الشخص اللي عنده السي والدي فاضي تماما، ده هو ده يا جماعه حالنا بالظبط في مخنا. هو ده بالظبط حالنا بالظبط في مخنا. ان احنا عندنا يا جماعه نصفين كرويين، نصف كروي ايمن ونصف كروي ايسر. انا هجيب لكم رسمه كده مبسطه يا جماعه توضح لكم الموضوع عشان نلخصه. يا ريت لو حد يجيب سلايد رقم 40. سلايد رقم 40. سلايد رقم 40 يا جماعه بتوضح لكم النصفين الكرويين في المخ واسلوب عملهم. عندنا نصف كروي ايمن ونصف كروي ايسر. النصف الكروي الايسر ده يا جماعه هو السي، والنصف الكروي الايمن هو الدي. ازاي؟ خلي بالكم بقى يا جماعه معايا من الرسمه اللي قدامكم دي. النصف الكروي الايسر هو اللي احنا قاعدين بنذاكر عليه طول عمرنا، وبنحفظ عليه طول عمرنا، وبنخزن عليه كل المعلومات. ليه؟ لانه هو، لان احنا بنذاكر باسلوب الكلام اللي تحت بعضه، السطور اللي تحت بعضها، الباراجرافات والمقاطع اللي تحت بعضها، الكلام اللي اسود من الصفحه السوداء اللي موجوده. فالنصف الكروي الايسر ده اوتوماتيك، اول ما انت بتقرا حاجه معينه فيها سطور تحت بعضها، ارقام تحت بعضها، قوائم تحت بعضها، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ هو اللي بيتخزن عليه اوتوماتيك، عامله زي بالظبط زي ما قلنا، اول ما بتنزل اي حاجه على الديسكتوب بتتحمل اوتوماتيك على السي، مش بتخش انت لازم على السي وتحط، لا، اي داونلود اوتوماتيك بينزل على السي. فكذلك اي مذاكره لاي ماده او اي حفظ قران حتى بالاسلوب العادي وبشكل السطور اللي تحت بعضها بيتخزن اوتوماتيك على ايه يا جماعه؟ على السي. في الوقت اللي النصف الكروي الايمن بيكون فاضي تماما، ومساحه فاضيه تماما، عامل زي ما يكون الدي فاضي. وفي الحقيقه فعلا يا جماعه ان النصف الكروي الايمن سعته التخزينيه اكبر من النصف الكروي الايسر. النصف الكروي الايمن سعته التخزينيه اكبر بكتير من النصف الكروي الايسر. ازاي؟ طبيا النصف الكروي الايمن تعريجه اكتر، فبيبقى فيه خلايا عصبية أكتر، فسعته التخزينية أكبر. فهمتوا القصة دي يا جماعة؟ طيب هرد على حضرتك حالا يا أستاذ ريهام. فبيقول لحضرتك إيه؟ طب النصف الكروي الأيمن ده بيسجل إيه؟ ده بيسجل الأشكال والرسومات والصور والألوان والألحان والتخيل والحاجات المجسمة. طيب واحد يقول لك هو انا بختار يا ترى النصف الكروي اليمين هو اللي يشتغل ولا نصف الكروي الشمال هو اللي يشتغل؟ لا، اوتوماتيك، بشكل اوتوماتيك. اول ما انا ماسك الصفحه اللي فيها سطور تحت بعضها وبدات اقرا، ايه اللي بيحصل؟ مين يا جماعه كده اللي بيخزن اوتوماتيك بشكل لا ارادي مني؟ كده اللي بيخزن هو النصف الكروي الايسر. انما لما ابقى بتفرج على صور أو أشكال أو رسومات أو ألوان، ده بيتخزن بشكل أوتوماتيكي على النصف الكروي الأيمن بشكل لا إرادي بدون أدنى مجهود مننا. وتعالى ما نشوف على مثال بسيط في حياتنا يا جماعة، إن أنت لما بتيجي تتعرفي على واحدة لأول مرة شفتي وشها كويس قوي، وشها يا جماعة اتخزن على إيه؟ الشكل بتاع وشها اتخزن على إيه؟ على النصف الكروي الأيمن. قلت لها أنت اسمك إيه؟ قالت لك مثلا مريم. كلمة مريم اتخزنت على إيه؟ على النصف الكروي الأيسر. يبقى أنت قابلتي واحدة وشها شكلها اتخزن على النصف الكروي الأيمن، إنما اسمها اتخزن على النصف الكروي الأيسر اللي مليان على آخره، اللي ما فيهوش مكان أصلا يخزن حاجة. طيب بعد شهر لما بتقابليها إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ بتبقى فاكرة وشها وفاكرة شكلها ولا لأ؟ بتبقى فاكرة. طيب لما أنت شخص بقى بتبقى أحيانا لما تقابله بعد شهر بتبقى فاكر اسمه بنفس الشكل اللي انت فاكر فيه وشه؟ ها يا ريت الرجاله يجاوبوا عليا، اكيد لا. تلاقي يقول لك ايه، احنا اتقابلنا قبل كده، انا حاسس ان انا قابلت حضرتك قبل كده وفاكر وشك كويس بس انا مش فاكر اسمك ايه. السبب في كده ايه يا جماعه؟ اجهاد النصف الكروي الايسر، اجهاد النصف الكروي الايسر. كذلك يا جماعه في حفظ القران، في الشكل اللي الناس يقول لك انا والله مش بحفظ ومش عارف اعمل ايه، والصفح بتخش على بعضها، ولما اجي احفظ جديد القديم بيروح وهكذا. مهم جدا ان يكون في ربط في دماغك بالنصف الكروي الايمن عن طريق الالوان والرسومات والاشكال والخرائط الذهنيه لعلم القران الكريم. واحنا ان شاء الله يا جماعه مستقبلا هيبقى في محاضره خاصه او يمكن محاضرتين كمان في شرح كتاب الخرائط الذهنية للقرآن الكريم لصفية الصحيباني. هنعدي على تفسير القرآن الكريم كله، وهتبقى دورة إن شاء الله من مرتين فيها الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم كامل. اللي هيحضرها معانا يا جماعة إن شاء الله هيكون عد على التفسير الموضوعي والتفصيل الموضوعي لحفظ القرآن الكريم كامل، وهيبقى فيها فائدة ضخمة إن شاء الله، وبنبشر بها كل الناس اللي شغالين معانا في المشاريع الحفظ مختلفة، حفظ الغرفة هنا وحفظ الأخوات والمحطات السبع وغيرها من مشاريع الحفظ المختلفة. ماشي يا جماعة؟ طيب بنقول إيه؟ بنقول إن إحنا الوضع عندنا كده بالضبط يا جماعة، إن إحنا عندنا كل الكلام اللي إحنا بنقرأه وبنذكره صعب إنه يحفظ وصعب إنه يثبت وما بيثبتش، وبنتخنق وبنبقى متضايقين. عارف عامل زي إيه؟ مين يا جماعة جرب قبل كده؟ يعني مين يا جماعة هنا بصراحة عشان نكون صراحة مع بعض، لما بيقعد يذاكر بيحس انه مخنوق ومتضايق يدوس ست؟ اللي لما بيجي يذاكر بيحس انه مخنوق ومتضايق وبعد ست، وممكن بعد حاجة بسيطة خالص يحس انه ما عادش قادر بسرعة وبيهبط بسرعة وبعايز يقوم ويريح. ده ليه؟ ده لان السي ما هوش مستحمل، النصف الكروي الايسر ما عادش قادر. عارفة بالظبط يا جماعة زي ايه؟ زي ما يكون في جهاز السي في بيبقى مليان على اخره. ايه اللي بيحصل للجهاز يا جماعه؟ ايه بيحصل للجهاز لما بيكون السي مليان على اخره؟ ها بتلاقي الجهاز بيهنج وتقيل ومش قادر يفتح، والملفات صعبه. عارف ان الملفات مش راضيه تفتح؟ دي اللي هي عامله زي ايه؟ صعوبه استدعاء المعلومه، صعوبه استدعاء المعلومه. اجي اقول يا رب ده الموضوع ده انا ذاكرته 10 مرات ما بيثبتش، واروح الامتحان ما افتكرش منه حاجه. ده ليه؟ لان مخزنه على السي المليان اللي ما فيهوش مكان اصلا. فاحنا عاوزين نقول يا جماعه ان احنا في بعض الوقت دعوه الى تخزين المذاكره وطلب العلم وحفظ القران على النصف الكروي الفاضي الجميل الابداعي اللي هو النصف الكروي الايمن اللي هو الدي اللي اكبر في السعه. ان تخيل احنا قاعدين زنقين نفسنا في السي وسايبين الدي الكبير الفاضي، مزنوقين في ال 50 جيجا وسايبين ال 450 جيجا. لا طبعا. فاحنا عاوزين يا جماعه نستغله. نستغله ازاي؟ الفكره بمنتهى البساطه اللي احنا عاوزين نعملها يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، ان احنا عاوزين نحول الكلام اللي تحت بعضه والسطور والباراجرافات الى اشكال ورسومات. انتوا فاهمين يا جماعه؟ فدي الفكره. حد سمع يا جماعه قبل كده عن مجموعه ايفنتات كتير احنا بنعملها في احلى شباب وكامبات وكده اسمها المذاكره اصلا مزاج. حد يا جماعه سمع عنها قبل كده؟ كنا عملنا ايفنتات كذا مره، ايفنتات اسمها المذاكره اصلا مزاج. كانت الفكره فيها في ايه؟ الفكره فيها في كده، انك ازاي تتعلم انك تذاكر باساليب تخزن المعلومات كلها على النصف الكروي الايمن مش الايسر، وبكده بتتحول المذاكره من مجرد خنقه لانها تكون مزاج وروقان وانسجام والكلام ده. المذاكره ما هياش خنقه زي ما الالتزام ما هوش خنقه، لا، المذاكره بتتحول لمزاج لما بتستخدم الالوان والاشكال والرسومات وهكذا. ففيها يا جماعه مجموعه من الفنون اسمها فنون المذاكره ومهارات التفوق الدراسي، فنون كتير قوي بصراحه. احد اهم هذه الفنون فن تخصصي اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه فن الخرائط الذهنيه. فن الخرائط الذهنيه، فهمتوا القصه يا جماعه؟ طيب بنقول ايه؟ احنا ان شاء الله خلال الامتحانات دي ان شاء الله هنقول وفن الخرائط، في امتحانات ثانيه يبقى نقول مهارات التفوق الدراسي ان شاء الله. طيب تعالى نخش بقى على طول في شكل الخريطه الذهنيه اللي احنا عاوزين نوصل له، واهم سلايد النهارده في اليوم من اوله لاخره. عاوزين نشوف يا جماعه اهم سلايد النهارده في اليوم من اوله لاخره، واهم شكل احنا عاوزين نوصل له ونشتغل عليه من الشكل الكلاسيك التطبيق المثالي للخريطه الذهنيه، واللي المفروض انتم هتعملوا الواجبات عليه، اللي هي سلايد رقم 20. يا ريت يا جماعه لو تتحضر سلايد رقم 20 وتتكرر كذا مره وكذا حد ياخدها ويرفعها ونزلوها كلكم. سلايد رقم 20، شريحه رقم 20، هي اهم سلايد في الباور بوينت كله، اهم شريحه في الدوره كلها هذه الشريحه. ليه؟ فيها الشكل المثالي للخريطه الذهنيه. ده يا جماعه اللي قدامكم ده هو ده الشكل المثالي للخريطه الذهنيه. ازاي بقى؟ تعالى بنتعلم بالتطبيق المباشر على طول. تعالى نتعلم بالتطبيق المباشر على طول. ازاي؟ بيقول لحضرتك ان الاصل عندنا ان الخريطه الذهنيه راس الموضوع، العنوان الرئيسي، العنوان الرئيسي بيتحط في النص، اللي هي زي كلمه ايه؟ الخريطه الذهنيه دي اللي هي عنوان الموضوع، عنوان الموضوع في النص بالمنظر ده كده، تمام؟ طيب وبعدين؟ وبعدين العناوين الرئيسيه بتتفرع منها بشكل تفرعات شجيريه بالمنظر ده، وزي ما انتم شايفين كل واحده بلون، وزي ما انتم شايفين بتبقى تخينه وهي قريبه من المركز وترفع بعد كده وارفع، وده يبقى الاسلوب ان احنا كل ما بنخش في فريعات طلع من فريعات وفريعات طلع من فريعات كل شويه بترفع، انما الاصل نفسه تخين زي الشجره. الشجره فيها نفس الفكره بالظبط. طيب بعد ما عملت العنوان الرئيسي في النص والعناوين الرئيسيه اللي تحته في شكل دراعات تخينه وبعد كده بترفع وكل واحده بلون بالمنظر ده، بعد كده بتطلع التفرعات الشجيريه من الجناب بالمنظر ده. يعني ايه؟ يعني لو عندي العنوان الرئيسي الاول طالع تحتيه ثلاث عناوين، خلاص عاملها في شكل ثلاث فروع بالمنظر ده. طيب لو العنوان الاولاني اللي تحت العنوان الرئيسي الاولاني طالع منه ثلاث فروع، خلاص اعمل ثلاث فروع طالعه من العنوان الفرع الاولاني خلاص تحت العنوان الرئيسي، وهكذا. فهمتوا القصه يا جماعه؟ طيب بحاول اعمل ايه بعد كده؟
بحاول اعمل ايه بعد كده؟
أقلل الكلام وزود الرموز. أقلل الكلام وزود الرموز. يعني مثلا هتلاقوا في أعلى الرسمة فوق بدل ما يقول المسجد أو الدين أو التدين أو كذا أو كذا أو كذا، هو رمز له برمز إيه؟ رمز له برمز مسجد. أنتوا معايا يا جماعة؟ طيب بدل ما يقول الأمان والإطمئنان والوحدة والعائلة والكلام ده، عشان هو رمز له برمز إيه؟ برمز بيت. بدل ما يقول العلم والمعرفة أو القرآن أو الحديث أو كذا أو كذا أو كذا، هو رمز له برمز إيه يا جماعة؟ برمز كتاب. هي دي الفكرة، وهي دي الخريطة الذهنية المثالية، وهو ده الشكل الرئيسي الأساسي اللي احنا يا شباب هنشتغل عليه، واللي الواجبات العملية بتاعتكم هتكون على أساسه بالشكل ده بالمنظر اللي قدامكم ده، خلاص؟ وهيبقى أساس التصحيح على هذا الأساس، فشدوا حيلكم وربنا يا رب يوفقكم، لأن هيبقى فيه عليكم واجبات عملية ابتداء من النهاردة، وهشوفها في بداية المرة الجاية ترفعوها أول ما تخشوا على طول إن شاء الله، تمام؟ يبقى ده يا جماعة كده احنا بنتعلم بشكل عملي وده شكل الخريطة الذهنية اللي عاوزين نوصله في النهاية عامل ازاي بالمنظر ده. اخيرا تاني مرة اخيرة العنوان الرئيسي في النص، العناوين الرئيسية طلع منها تقينة ثم بترفع، وطلع منها العناوين الفرعية والفروع اللي تحت العناوين الفرعية طلع منها بالمنظر ده، وكل واحد بلون. وبوجه عام بقلل الكلام وزود الرموز، بقلل الكلام وبزود الرموز، فهي دي الفكرة الرئيسية في الخريطة الذهنية. طيب تعالوا بقى بعد ما شوفنا شكلها ده يا جماعة، تعالوا ما نشوف خطوات عمل الخريطة الذهنية. ازاي تعمل خريطة ذهنية؟ تعالوا ما نخش في الموضوع ده على طول. عاوزين نجيب سلايد رقم كام؟ فالكوا على طول ايه؟ نجيب سلايد 55. بحاول اختصر لكم على قد ما نقدر عشان نخرج باكبر استفادة ممكنة. نجيب مع بعض يا جماعة سلايد رقم 55. سلايد رقم 55 مهمة جدا يا جماعة، وسيفوها عندكم برضو. فيها المراحل الرئيسية لإعداد الخريطة الذهنية. How to make a mind map. How to make a mind map. وهتلاقوا ان في برضو كان في سلايد 54 قبلها بالانجليزي، بس ده هتبقى صعب عليكم شوية. خلاص لو حد عايز يشوفها برضو How to create a mind map، وتحته سلايد 55 اللي فيها ايه الخطوات الخمس لإعداد الخريطة الذهنية. الخطوات الخمس لإعداد الخريطة الذهنية، وهناخد التفاصيل تحت كل واحدة ومثال عملي ونبقى خلصنا النهاردة إن شاء الله. أولا المرحلة الأولى هي مرحلة الاستعداد لعمل الخريطة الذهنية. يعني إيه؟ حضر موضوعك الرئيسي اللي هتتكلم عنه إيه؟ هات أدواتك، ألوانك، ورقك، وخلي بقى المذاكرة أصلا مزاج بقى. طيب رقم اثنين، بعد ما تشوف الموضوع كده وتلخصه وتشوف عدد العناوين وكده، تبدأ تعمل تصميم للخريطة الذهنية وتكتبه كده بالرصاص الأول. ده هي مثلا ايه 6 عناوين، يبقى ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا. بعد كده بتبقى محتاج حاجة اسمها مرحلة الاحتواء. عارف يعني ايه الاحتواء؟ عارف احتواء الأم لابنها؟ احتواء كده الكنجرو الأم لابنها، ان انا عاوزك تتعامل مع الخريطة الذهنية دي كأنها بنتك. عارف لما أم بتخش على بنتها الصغيرة وتلاقي ان البنت ماشيه نظيمه مظبوط، ولها على ظهرها ولها على جنبها، وكل دراع في حته وكل رجل في حته، فاحيانا فتقوم الام تعمل ايه؟ تلاقيها تقوم تعدل بنتها كده بقى وتنظم الدنيا، تجيب دراعتها على جنب، تجيب رجلها جنب بعضها وتظبط الدنيا كذلك. فده اسمه ايه؟ احتواء الام للابن. ده احتواء الام للابن. احنا بقى عاوزين احتواء اللي بيرسم الخريطه الذهنيه للخريطه الذهنيه. ازاي؟ ممكن يكون وهو بيعمل الدراعات منها عمل 4 جنب بعض و5 واحدة الوحيدة الناحية التانية جدا، لا مش مظبوط. او هو بيعمل كان مقسمه مثلا بالتساوي 1 2 3 4 5، كان مقسمه بالتساوي واكتشف ان في عندنا واحدة مش طالع منها اي فروع خالص والدنيا عندها فاضية، وفي عندنا مثلا رقم 5 دي طالع منها 4 فروع وكل فرع طالع منه 5 حاجات ومش عارف ايه كده، والمساحة بتاعتها اللي كانت متسبلها في التصميم الاولاني يعني مش نافعة. فلما يعمل بقى مرحلة الاحتواء وبتليها مرحلة التنظيم، انه ينظم الدنيا بقى، يقول لك لا 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 ده هم عندي 5 عناوين، في 3 محتاجين ايه تفاصيل بسيطه، وفي 1 ما فيهوش تفاصيل، وال5 دي اللي كتير قوي قوي قوي. خلاص وانا برسم بقى اقول مثلا ايه، خلاص ال5 دي هسيب لها تحت، اقعد اكتب فيها براحتي واظبط واقسم براحتي، انما اللي ما فيهاش اي حاجه خالص دي اخليها فوق خالص، تبقى هي في القمه عشان ما يبقاش في فروع طالعه منها مقلوبه، والباقي ابقى احطه على اليمين وعلى الشمال. فهذه يا جماعة اللي هنقص إيه؟ الاحتواء والتنظيم. إنك بعد ما كتبتها أول مرة بص لها كده بصة تنظيمية، بصة احتوائية، يا ترى ناقصها إيه؟ يا ترى إيه اللي وحش فيها؟ يا ترى متوزعة بانتظام ولا لأ؟ يا ترى الترتيب ده مظبوط ولا أرتبها ترتيبها أحسن؟ يا ترى التنسيق بتاعها كده مظبوط ولا لأ؟ إيه؟ أنا مثلا حاسس إن في 4 في اتجاه ناحية اليمين واثنين ناحية الشمال وما هيش نفع، لا مثلا 3 و3 او 2 يمين و2 شمال، واحدة فوق واحدة تحت وهكذا. فده المقصود ده يا جماعة بمرحلة الاحتواء ثم التنظيم، احتويها ونظمها. طيب رقم 5، بعد ما انت صممت ورجعت التصميم بتاعك وزبطت الدنيا عليه واحتويته ونظمته وعرفت الغلطة في ايه وما تكررهاش، خلاص وعرفت المفروض اللي يجي يمين اللي يبقى شمال اللي يبقى فوق اللي يبقى تحت، ابدأ نفذ يا باشا، ابدأ نفذ بقى الخريطة الذهنية بتاعتك واشتغل وراجعها كويس قوي عشان ما تبقاش ناسي حاجة. تمام يا جماعة؟ طب اللي مركز معانا يدوس خمسة، اللي مركز معانا يدوس خمسة. يبقى هي دي يا جماعة المراحل الرئيسية لإعداد الخريطة الذهنية، هي دي يا جماعة المراحل الرئيسية لإعداد الخرائط الذهنية الخمسة اللي انتم شفتوهم. طيب بعد كده بنقول ايه؟ عاوزين نمسك بقى مرحلة مرحلة ونشوف ايه الكلام اللي بيتقال فيها. يلا شباب مع بعض سلايد 56، وياريت تتابعوا معايا بقى يا جماعة، معلش الناس اللي هتعبهم معايا في موضوع السلايدز وكده، جزاهم الله عنا كل خير. وقلنا يا جماعة بعد اذنكم نأجل الأسئلة، لان فعلا هو مفيش اي مجال للأسئلة دلوقتي، لان انا خلاص انا قدامي مثلا اقل من 10 دقايق وعايز اخلص، وبعد كده نستقبل كل الأسئلة بتاعتكم ان شاء الله. نشوف مع بعض يا جماعة سلايد 56 هلاقي فيها ايه. ناخد بقى المراحل الخمسة كل مرحلة بسلايد لوحدها بقى. اولا اول مرحلة من مراحل اعداد الخريطة الذهنية قلنا ايه يا جماعة؟ الناس اللي فايقة معانا المرحلة الاولى اسمها مرحلة ايه؟ الاستعداد. تمام، بستعد باربع حاجات. رقم واحد، ايه هي الفكرة اللي برغب في التخطيط لها؟ ايه هي الفكرة اللي انا برغب في التخطيط لها؟ طيب ايه الموضوع؟ صورة ايه؟ موضوع ايه في العلم الشرعي وهكذا. رقم اثنين، اجيب بقى حاجات المزاج، اقلام متعددة الاحجام والالوان والانواع والاشكال، اجيب بقى العدة بتاعتي. بعد كده ورق كبير الحجم، خصوصا زي ورق الاسري، ورق الالوان الكبير بتبقى بايخة قوي الخريطة الذهنية في ورقة مسطرة صغيرة. لا، الافضل ورقة كبيرة ملي مفهاش ايه؟ ملي مفهاش سطور، عشان اتحكم في الخريطة الذهنية براحتي. طيب بعد كده بنقول ايه؟ واحنا بنتكلم بقى يا جماعة في الحتة اللي هي بتاعت الالوان، بنقول استخدم الوان فوسفوري كتير، زي ما شايفينه وحطها لكم، استخدم الوان فوسفوري كتير، خصوصا الالوان الاساسية. لو افتكروا اللي كنا خدناها في الرسم، اللي هو الاحمر والازرق والاصفر، الاحمر والازرق والاصفر. اشمعنى؟ لان هي دي الالوان الاساسيه اللي اغلب الالوان الثانيه اصلا بيشتق منها. وبيقول لك ان اسلوب التلوين كالاتي، اولا لحظه، فبنقول يا جماعه اولا اللون الاحمر بنلون به العناوين الرئيسيه المهمه، بعديه اللون الازرق بنلون به العناوين الفرعيه، واللون الاصفر بنلون به الكلمات المهمه. يبقى لما نيجي نتكلم في اسلوب التلوين عندنا ثلاث الوان رئيسيه، اللون الاولاني هو اللون الاحمر بلون به العناوين الرئيسيه، اللون الثاني هو اللون الازرق بلون به العناوين الفرعيه، واللون الثالث هو اللون الاصفر بلون به الكلمات المهمه اللي في النص. تلاقي باراجراف انت قاعد بتذاكره طويل عريض خمس ست سطور، والمهم فيه كلمتين ثلاثه، تقوم انت جايب بقى القلم الفوسفور الاصفر ده وعامل به ايه؟ ملون الكلمتين ثلاثه المهمين اللي عندك دول. تمام يا فندم؟ طيب ده بالنسبه لموضوع الالوان الفوسفوري واهميه استخدامها. وبيقول لحضرتك ان ده بيفرق في الذاكره، اللون الاصفر ده بينشط الذاكره. واحنا لسه قايلين ان انا عندك الكلام العادي، يعني عاوز اقول ايه قيمه الالوان؟ قيمه الالوان يا جماعه انها بتخلي النصفين الكرويين يشتغلوا مع بعض. ليه؟ لما انت بتذاكري ورقه ابيض واسود وخلاص، والسطور زي ما هي وخلاص، او بتعلمي بالرصاص وخلاص، فكده اللي شغال مين يا جماعه؟ النصف الكروي الايسر بس. انما لما انا بلونها بقى بالاصفر والاحمر والازرق وهكذا، فبالشكل ده انا بنشط النصفين مع بعض، النصف الكروي الايمن والنصف الكروي الايسر، فده يسهل المذاكره والقراءه والحفظ بشكل افضل ويسهل لك الدنيا. وقلنا من مزايا مصحف التفصيل الموضوعي للقران الكريم، يا ريت لو حد يجيب صفحه منه كده تلاقوها على النت، هتلاقي ان صفحه القران نفسها متلونه ومتقسمه حسب المواضيع وحسب القصص. يقول لك الجزء ده مثلا قصه سيدنا هود مع قومه، ده قصة سيدنا صالح مع قومه، ده قصة سيدنا موسى مع فرعون، وتلاقي ان كل قصة بلون، فاصلا بيفرق في حفظ القران جدا يا جماعه وفي المراجعه جدا المصحف الملون اللي هو فيه التفصيل الموضوعي للقران الكريم. يا ريت لو حد يجيب لنا صفحه منه، هتلاقيها موجوده على النت كتير، هتلاقيها موجوده على النت كتير. وكذلك طبعا فعلا برضو في المصحف المجود الملون انك بتلاقي ان هو عامل لك علامات التجويد بالتلوين عشان انت ما تنساهاش، يقول لك والله الاخضر قلقله، ده الاحمر ده ايه، غنه، مش عارف ايه. فالموضوع ده بيفرق جدا جدا في المذاكره والقراءه والحفظ، يخليك وانت بتحفظ اهو يا جماعه. جزاك الله كل خير. محمود عبد الرحمن جاب لكم منظر اهو، هو ده يا جماعه المصحف الملون. ممكن حد يقول ايه ده، استغفر الله، هو ازاي كده في اجزاء ملونه في المصحف؟ ده كده حرام، حرام عليكم. لا طبعا، ما انتش اكثر ورعا من العلماء اللي افتوا بمثل هذا المصحف، وانه ما فيهوش اي مشكله، وان ده من باب المصالح المرسله ومن باب المنافع العامه والمصالح العامه التي لا تتعارض مع اي امر من القران والسنه. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود بيعلم وبيكتب فيه القران بتاعه. ايوه تمام، زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده يا جماعه. انا شخصيا ده مصحفي الشخصي، ده اللي انا شخصيا بحفظ بيه. تقول اه عارف، وانت لما تيجي تسمع يقول لك ايوه ده كذا كذا، ايوه كذا الحته البنفسجي تحت بيبقى يا جماعه في الفهرس تحت، يقول لك اه اللي بالبنفسجي ده قصه كذا، تحتها الاصفر ده قصه كذا، بعدها اللي بالاخضر ده قصه كذا، واللي بالبامبا قصه كذا. وانت بتسمع بتفتكر، وانت بتسمع بتفتكر ايوه ايوه ده كان الحته دي كذا، وبدم وتقوم واقفه وتقوم باللي بعدها كالاصفر، الاصفر كانت ايه يا رب، اه كانت كذا. فهمت قصدي يا جماعه؟ هي بتفرق جدا. تمام. ممكن يكون يا استاذ السبيل اللي بيتعب من الالوان بسبب عينه انه مش واخد عليها، يحاول يتعود عليها الا لو عنده مشكله طبيه ونصف الاطباء بعدم استخدامها خلاص مفيش مشكله، انما الاصل انها جميله جدا ومفيده. في واحد ما بيحبهاش مش واخد عليها، لا خد عليها، ليها اثر جميل جدا ومفيد جدا. فيبقى ده يا جماعه بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لموضوع العدد اللي انت بتستخدمها وهكذا. طيب بعد كده، بعد كده يا جماعه المرحله التاليه بعد كده من مراحل اعداد الخريطه الذهنيه رقم 2 هي مرحله التصميم. مرحله التصميم يا جماعه سلايد 59، يلا بسرعه سلايد 59. بيقول لك ايه هي بقى مرحله التصميم؟ اولا ايه الصوره المركزيه اللي انت هتشتغل عليه، الشكل الرئيسي اللي انت هتشتغل عليه. رقم 2 ايه الكلمات الرئيسيه والعناوين الرئيسيه في الموضوع ده. 3 شكل الخطوط اللي انت هتاخدها والاتجاهات بتاعتها، مين اللي فوق ومين اللي تحت، مين يمين ومين شمال. رقم 4 ايه الرموز اللي انت هتستخدمها. عارفين مثلا يا جماعه من اشهر الرموز من واحنا في ابتدائي اللي هي علامه اكبر منه وعلامه اصغر منه، انه بدل ما يكتب اكبر منه واصغر منه عامل لك رمز، بدل ما يكتب يساوي كلمه يساوي لا عامل لك بيها ايه رمز. كذلك علامه الحراره مثلا يعملوا علامه دلتا اللي هي علامه المثلث، دي دلاله على الحراره وهكذا. فحاول قدر الامكان برضو وانت بتذاكر اعمل رموز، ابتكر رموز. لما احنا يا جماعه بنعمل الدوره دي على الارض بقى، لو حد حضرها قبل كده، بنقوم نعمل تمرين اسمه تمارين الرموز، كنت شرحتها في بنها الخرائط الذهنيه قبل كده، موضوع الرموز وابتكر رموز وفكر تفكير ابداعي. مش لازم الرموز اللي موجوده، مش لازم اللمبه يعني فكره والعالم الكره، لا يعني اعمل رموز ابتكر تسهل بيها مذاكرتك، والمهم ان الرموز دي انت تفهمها. رقم 5 تداعي الافكار. وانت بتعمل في الخريطه بيقول لك اه ده كده بقى تحت 4 عناوين، لا ده بتتعامل بشكل كذا، اه ده طلع الاولاني تحتيه 5 عناوين، لا ده المفروض تتعامل مثلا زي شكل ايه ورده طالعه منها وهكذا. بتحاول وانت قاعد شغال بتتداعي ليك الافكار اللي تلخص بيها والفكره الذهنيه بتاعتك. بعد ما عملت الكلام ده كله بقى راجع، مهم جدا المراجعه عشان ما تبقاش ناسي عنوان، ما تبقاش عامل حاجه. فهي دي المشكله. يبقى احنا عندنا يا جماعه ايه هي الست حاجات الرئيسيه في مرحله التصميم؟ 1 الصوره المركزيه، تعملها على شكل ايه؟ شكل خماسي، شكل سداسي، يبقى المنظر عامل ازاي؟ بعد كده ايه هي الكلمات الرئيسيه بقى؟ الفروع الرئيسيه بتاعت العنوان، طب ايه الخطوط اللي هتاخدها واشكالها؟ طب ايه الرموز اللي انت هتستخدمها؟ وتداعي الافكار اللي بيجي لك وانت شغال، وبعد ما خلصت راجع. تمام؟ طيب فهي دي يا جماعه بالنسبة للمرحلة الثانية. طيب بعد كده المرحلة رقم 3، المرحلة رقم 3 يا جماعة اللي هي مرحلة الاحتواء، يا ريت اللي هي سلايد رقم 62. سلايد رقم 62 مرحلة الاحتواء، ازاي كأنه حاضنها. شوف الطفل الصغير ده، انت لو كنتوا تشوفوا يا جماعة السلايد دي بتتحرك بقى في الباوربوينت، هتلاقي ان الطفل ده رجلي تتحرك كده وقاعد عليها وحاضنها ومعاي الالوان والحاجات فجميل قوي. فيقول لك بعد ما انت رسمتها ابتعد عنها ولو للحظة وحاول انك تحسنها بقى. ويا جماعة من الحاجات اللي احنا عاوزينها في مرحلة الاحتواء هي الاحسان. حاول انك تخلي في الخريطة الذهنية بتاعتك احسان. الاحسان ده يخلي ان العمل متقن، شكله كويس، العمل شكله نظيف، خلاص. وان الله يحب المحسنين. فايق كلنا على مرحلة الاحتواء دي. بعد انا بخلص ابص عليها، لا لا ده الحتة دي مزنوقة قوي، لا لا ده الحتة دي فاضية خالص، لا لا ده دي طلعت فروعها كتير وما ينفعش المنظر اللي معمول ده، ده دي المفروض تنزل تحت، وهكذا. طيب بعد كده يا جماعة مرحلة رقم 4 اللي هي مرحلة التنظيم. انت في مرحلة الاحتواء بصيت بس، عملت احاسيس بس، الاحتواء ده احساس، انما التنظيم ده فعل. لا لا جبت ده بقى يمين، جبت ده شمال، لا مسحت هنا بالاستيكة، لا عملت كذا كذا كذا. وانا يستحب ان انا اكون يا جماعة في مرحلة التصميم بصمم بالرصاص، ما تضيعش وقتك وما تستهلكش الوانك في مرحلة التصميم. التصميم بيبقى بالرصاص، التنفيذ بالجاف والالوان. ومش لازم ان انت تعملها الاول بالرصاص وبعد كده تقعد تلون بالالوان، لا ممكن انت بتصمم على الرصاص وبتكتب كروكي كده في ورقة خارجية، ولما بتيجي تنفذ بتنفذ على طول بقى مباشرة بالالوان في الورقة الرئيسية على طول. ماشي يا جماعة؟ فده بالنسبة لمرحلة التنظيم. بعد ما انا عملت لها احتواء عرفت مشكلها فين، عيوبها ايه، مش منظمة ازاي، خلاص اخش بقى في مرحلة الايه، التنظيم، وانظمها بشكل كويس. طيب بعد مرحلة التنظيم اعمل الايه يا جماعة بقى؟ خلاص رقم 5 مرحلة التنفيذ. سلايدر باستي رقم 5 مرحلة التنفيذ. ابدأ نفذ، اشتغل. شوف كده تجيب لك كلمة ايه، ابدأ الرحلة بقى، ابدأ المزاج، حول بقى فعلا المذاكرة لمزاج، وابدأ اشتغل بقى ورينا شغلك عامل ازاي. طيب انا يا جماعة بكده تكون المراحل 5 الرئيسية في اعداد الخريطة الذهنية خلصت. اللي هم ايه يا جماعة، ها نقولهم مع بعض. اول مرحلة، مرحلة الايه، ها الاستعداد، ها بالادوات والحاجات بتاعتك. ها المرحلة التانية ايه يا جماعة، المرحلة التانية ايه، التصميم. ها طيب بعد التصميم يلا كله جاوب. مرحلة الاحتواء، بعد الاحتواء التنظيم، بعد التنظيم التنفيذ، وبعد التنفيذ بقى المراجعة عشان يبقى شغلي فيه احسان. يلا نخش بقى يا جماعة في الواجب بتاع النهاردة على طول. يلا نخش في الواجب بتاع النهاردة. الحمد لله نعتبر خلصنا في وقت قياسي، يعني انا والله اختصرت لكم حلقات ما اقدر، ورب تكونوا استفدتوا. يعني هات التمرين الواجب بقى اللي معانا يا جماعة، صفحة 65. ده اهم واجب عملي معانا يا جماعة، ده اهم واجب عملي النهاردة، صفحة 65. هاتوا يلا ورقة وقلم ان شاء الله، وده هيبقى الواجب العملي بتاعكم اللي هشوفه المرة الجاية. ده هيبقى الواجب العملي بتاعكم اللي انا هشوفه المرة الجاية ان شاء الله. وعاوزين يا جماعة ان شاء الله يبقى معانا ناس مساعدين في الدورة دي عشان موضوع الواجبات العملية. عاوزين نشوف مين من الاخوات الناس تبعت لها الواجبات العملية بتاعتها عشان الشهادة، ومين من الشباب ممكن ان يتبعت له، ان الشباب يبعتوا له الخرائط الذهنيه بتاعتهم. خلاص كويس، ممكن على المنتدى افضل. حطوا لينك المنتدى يا جماعه، لان انا هم هيتابعوا الموضوع ده وهيبلغوني. فيا جماعه بالنسبه للواجب يا ريت لو تفهمون برده دكتور امان. الواجب ان شاء الله يتعمل ليله او بكره، المهم ان قبل المره الجايه، المهم ان قبل المره الجايه. ورايي ان افضل حاجه انه يتعمل دلوقتي، يتعمل في ورقه ويتصور، يتعمل في ورقه ويتصور بالالوان بالشكل الاساسي يا جماعه اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الشكل الرئيسي للخريطه الذهنيه اللي انا قلته لكم، اللي هي السلايد رقم 20. ما تنسوش يا جماعه شكل السلايد رقم 20 هنعمل بيه الواجب اللي هو قدامنا اهو. ده تمرين الخريطه الذهنيه لاركان الاسلام، وانا اللي عامل التمرين ده يا جماعه. تمام ركزوا بقى. ايوه جزاك الله كل خير يا محمود، هو ده الشكل الرئيسي اللي احنا هنشتغل عليه. تعال اما نشوف قدامنا تمرين عامل اهو بنختم بيه النهارده يا جماعه، اللي هو تمرين الخريطة الذهنية لأركان الإسلام. دلوقتي أنا عندي 5 عناوين رئيسية، اللي هم إيه يا جماعة؟ الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ماشي. وتحت كل واحدة سطر، والسطر متقسم أجزاء وكأنها فروع. يبقى احنا عاوزين نتخيل مع بعض يا جماعة، واشوف منكم المرة الجاية ان شاء الله الواجب من فرد فرد عشان الناس هتاخد معانا الشهادات ان شاء الله. خلاص، فادا عندنا اهو يا جماعة، ادا الخمس فروع اهو، اعملها بقى خريطة ذهنية خماسية، ده اللي هو الشكل اللي هي الصورة المركزية. الصورة المركزية تبقى ايه؟ خريطة ذهنية خماسية زي الشكل الكلاسيكي اللي انا كنت قايل لكم ايه عليه، واحد مكتوب عليه الشهادتين، واحد مكتوب عليه الصلاة، واحد مكتوب عليه الصيام، واحد مكتوب عليه الزكاة، واحد مكتوب عليه الحج. ماشي يا جماعة؟ طيب، وبعدين دي كده الخمس فروع الرئيسية. طيب اعمل ايه بقى؟ اطلع من كل فرع من الفروع الرئيسية الفروع الفرعية اللي طلع منه. يعني مثلا الشهادتين مكتوب عليها ايه؟ قال لا اله الا الله، هذا فرع. اثنين، وان محمد رسول الله، هذا فرع. رقم ثلاثة، والعمل بهما، والعمل بهما. طيب ممكن ايه اللي يحصل بقى؟ ممكن اللي يحصل انا بدل ما اكتب لا اله الا الله ومحمد رسول الله والعمل بهما، انا مش عايز اقول يا جماعه عاوزين نقلل الكلام ونزود الرموز. فممكن بدل ما اكتب كلمه لا اله الا الله يبقى الرمز مثلا ايه؟ رمز علامه التوحيد، عارفين يا جماعه اللي هو الصبع السبابه لما بيبقى مرفوع كده زي بتاع الشيخ يعقوب كده في المدرسه الربانيه. خلاص، ان انا يبقى رمز التوحيد اللي هي علامه التوحيد السبابه وهي مرفوعه، ده بتعبر عن لا اله الا الله. طيب، طب محمد رسول الله بدل ما اكتب ثلاث كلمات، ها اقوم مثلا عامل ايه؟ رمز القبه الخضراء مثلا. كل واحد بيقول لكم ده امثله يا جماعه. طيب العمل بهما، بدل ما اكتب كلمه العمل بهما اعمل مثلا رمز ترس، الترس بيعبر عن العمل. طيب بالنسبه مثلا للصلاه، الصلاه طالع منها ثلاث حاجات اللي هي ايه؟ اولا خمس فروض يوميا، اثنين يشترط لها الوضوء، ثلاثه في اوقات محدده. ماشي، خمس فروض يوميا، انا مش عارف حد يقعد يكتب لي الظهر العصر المغرب العشاء كذا كذا كذا، لا احنا عاوزين قلنا نقلل الكلام ونزود الرموز. فيبقى ممكن انت تكتب لي بس رقم خمسه سواء بالعربي او بالانجليزي، تفتكر انها ايه؟ خمس فروض بس، خمسه رمز اهو. طيب وبعد اول حاجه من ايه؟ من الشروق للمغرب. خلاص، طيب ادي خمس فروض ايه؟ يومي او مسجد. طيب يشترط لها الوضوء، حد يجيب مثلا ايه؟ رمز الصنبور بتاع الوضوء، الصحن اللي هو بيتعمل به ايه الوضوء، وهكذا. في اوقات محدده، تعمل مثلا منظر ساعه. انتوا فاهمين قصدي يا جماعه؟ انك ازاي تحول الكلام لرموز؟ احنا عاوزين نتعلم عمل اهو، ده تطبيق عملي في نهايه اليوم. طيب رقم ثلاثه الصيام، يقول لك في شهر رمضان على المسلم البالغ من الفجر للمغرب. يا اخي الصيام طلع منها كم فرع يا جماعه؟ الصيام كده طلع منها كم فرع؟ ثلاث. تمام، طيب كلمة في شهر رمضان أرمز له بإيه مثلا؟ أرمز له مثلا بالهلال، بفانوس، بحاجات من كده. طيب على المسلم البالغ، مين يقول لي يا جماعة أعمل رمز على المسلم البالغ دي إزاي مثلا؟ عايزين نفكر مع بعض. مسلم بالغ عاملها إزاي؟ تمام، منظر لحية، منظر إيه، نقاب، ما هو مش أي صورة رجل وخلاص. لا، اللي مثلا ايه من رموز ايه؟ البلوغ. طيب من الفجر للمغرب اعمل لها رمز ازاي؟ كلمه من الفجر للمغرب، ها ايوه، منظر الشمس بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب، بس منتهى البساطه. طيب رقم اربعه الزكاه، واحد من الاغنياء للفقراء، بعد كده ربع العشر، بعد كده تخرج كل عام، يبقى كده طالع منها كام يا جماعه؟ طالع منها ثلاثة، صح؟ طيب من الاغنياء للفقراء ممكن تعمل منظر ايد بتدي ايد، وايد غنيه فيها ساعه مثلا وحاجه قويه، خلاص، او خاتم، والايد الفقيره اللي فيها تراب وهدوم مهلهله. فاهمين قصدي يا جماعه؟ اعمل رمز. بعديها كلمه ربع العشر، بدل ما تكتب ربع العشر، طيب ما تكتب اربعه في عشر، بدل ما تكتب ربع العشر، طب ما تكتب ربع في عشر، او واحد على اربعين، او 25 من 1000. كل واحدة من دول يا جماعة بتعنى الموضوع. هي دي اللي هي كلمة ايه؟ ربع العشر. لا، هي مش 4 على 10، هي ربع في عشر بتساوي 1 على 40. تمام؟ طيب بعد كده في اللي هي بتاعت ايه؟ تخرج كل عام، ايه هات منظر نتيجة والصفح بتاعتها بتتقلب. تكتب مثلا 365 وعليها علامة الإعادة، الريبلاي، وهكذا. فكر بقى وابدع، ورق نتيجه وبتقلب كده. طيب بعد كده الحج ثلاث جمل الى الكعبه لمن استطاع اليه سبيلا في شهر ذي الحج. لمن استطاع اليه سبيلا اعمل ايه؟ رموز، جبل، جمل، طياره، ايه بتاع، فاهم قصدي؟ الى الكعبه طبعا رسمه الكعبه في شهر ذي الحج اعمل ايه؟ منظر ورقه نتيجه مكتوب عليها واحد ذي الحجه رقم 12 هجريه، عامل 12 اهي، يعني لما هكتب كلمه 12 اهي ده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ذي الحجه، وهكذا. فاهمين القصه يا جماعه؟ طيب بس يبقى هو ده يا جماعه الواجب العمل بتاع النهارده، مفهوم يا جماعه؟ سهل ولا صعب؟ انا التسجيل عندي حتى ساعه، انا التسجيل عندي ايه ساعه اهو الحمد لله. وباذن الله ان شاء الله هنكمل المره الجايه بقى ان شاء الله الخميس القادم باذن الله ان شاء الله المحاضره الثانيه من الخرائط الذهنيه في تطبيقاتها ان شاء الله. تمام كده ما خلصنا يا جماعه، حتى هو التسجيل قلنا حوالي ساعه مثلا او ساعه واربع دقائق خلاص. فاحنا بقى دلوقتي لو حد عنده اي اسئله